بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 55 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 19 من رجب 21,400 من الهجرة، الموافق 17 من اكتوبر 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب كتابة العلم من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حديث أبي هريرة والذي في آخره: فجاء رجل من أهل اليمن، وعرفنا أنه أبو شاهن اليمني، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. وهذا يؤكد القاعدة التي درسناها: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فلما استثنى هذا الصحابي الإذخر وبين المصلحة التي فيه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. ودل على أنه ما من عام غالبا إلا ويخص كما يقول بعض أهل العلم. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لي: أبي عبد الله، أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. وقد فرغنا من قراءة كلام الحافظ في الدرس الماضي إلا في آخر كلامه، فبعد قول الحافظ: فجاء رجل من أهل اليمن، قال الحافظ: هو أبو شاهن بهاء منونة، أبو شاهن، وسيأتي في اللقطة مسمى أي صريحا في الحديث، والإشارة إلى من حرفه. وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا له؟ ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أي الحافظ، وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة. ثم قال الحافظ: قوله فقال رجل من قريش، قال هو العباس بن عبد المطلب، هنا بين هذا المبهم كما يأتي في اللقطة، ووقع في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل من قريش يقال له شاه، وهو غلط، يعني حصل خلط بين الرجل الذي من اليمن وبين الرجل الذي من قريش عند ابن أبي شيبة في رواية له، فأشار الحافظ إليها وقال: وهو غلط. قوله إلا ليذخر كذا، في كذا هو في روايتنا بالنص، ويجوز رفعه على البدل مما قبله. قوله إلا ليذخر، إلا ليذخر كذا هو في روايتنا والثانية على سبيل التوكيد. طيب إذن هنا لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها، لأنه منفي، فقال إلا ليذخر على أنه مستثنى، وإلا ليذخر على أنه بدل من شوكها أو شجرها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، وهو المعروف بابن المديني، إمام من أئمة علم الجرح والتعديل والعلل، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، عرفناه بتلميذه، وكذا عرفناه بشيخه عمرو ابن دينار، فإن سفيان بن عيينة إذا روى عن عمرو فهو ابن دينار، وعلي بن المديني إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة، فسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وعمر هو ابن دينار أبو محمد الجمحي المكي أيضا. قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه، وأخوه همام ابن منبه، وهب وهمام أخواني وليس صحابيين، بل هما من التابعين، وكانا من أهل الكتاب ومن أهل اليمن، فهما يمانيان ذماريان من مدينة ذمار في اليمن، فأسلما، كان من أهل الكتاب ثم أسلما، وحسن إسلامهما، وهب بن منبه وهمام ابن منبه. وعلى ظاهر هذه الرواية يبدو أن هماما أكبر من وهب، لكن ينظر إن شاء الله لعل الحافظ يشير إلى شيء من ذلك. قال: سمعت أبا هريرة، وأبو هريرة يماني أيضا بالمعنى القديم لليمن، ما كان جنوب الكعبة فهو يمن. قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا، وهذا يعتبر استثناء منقطعا ليس متصلا، فليس المراد أن من سيأتي ذكره أكثر حديثا من أبي هريرة، لكنه فقط اختص بشيء دون أبي هريرة، وهذا الشيء هو الكتابة. نعم. قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر وابن راشد عن همام، وهو ابن منبه، عن أبي هريرة، ومعمر يماني وهمام يماني وأبو هريرة يماني، فالحديث أوله حجازي مكي مدني، حجازي لأن ابن المديني يعني من المدينة، وسفيان وعمر من مكة، فأول الحديث حجازي، الإسناد أوله حجازي وآخره يماني. يقول الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا عمرو هو ابن دينار المكي، وقوله عن أخيه هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة يعني الباء منبه، وكان أكبر منه سنا، إذن هنا تبين أن هذا الظاهر صحيح، أن هماما أكبر سنا من وهب. ثم أفادنا الحافظ بأن هماما وإن كان هو الأكبر سنا لكنه تأخرت وفاته عن وهب. قال: وكان أكبر منه سنا لكن تأخرت وفاته عن وهب. إذن همام، طيب، همام هو الكبير، هو الأكبر سنا، وهو آخر يعني موتا، هو أكبر سنا لكنه تأخرت وفاته بعد أخيه الأصغر وهب. ثم قال الحافظ: وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة، أولهم عمرو، فكل من عمرو بن دينار ووهب بن منبه كل من عمرو بن دينار ووهب بن منبه وهمام بن منبه تابعون، كلهم من التابعين. ثم قال الحافظ قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية عند عبد الله بن عمرو أي بن العاص على ما عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال كما ذكرته، وهو الراجح، لأن حديث عبد الله بن عمرو لا يبلغ حديث أبي هريرة. لذلك يقول الحافظ فإن قلنا إن الاستثناء منقطع فلا إشكال، يعني أنه لا يقصد أنه أكثر منه حديثا، بل فقط استثناه في مسألة معينة وهي الكتابة، فالاستثناء على هذا منقطع. فإن كان الاستثناء على الانقطاع فلا إشكال كما سبق ذكره. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن طبعا على أن الاستثناء متصل يكون مقصود أبي هريرة فعلا أن عبد الله أكثر منه حديثا على الأصل، أي على الأصل أن الاستثناء متصل، فيكون المراد على الاتصال أنه فعلا أكثر منه حديثا، لكن الذي لم ينقل عن أبي هريرة الذي معذرة الذي نقل عن أبي هريرة أكثر من الذي نقل عن عبد الله ابن عمرو. يقول الحافظ طيب وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما، ولذلك اختلف في وفاة عبد الله بن عمرو هل مات بمصر أم مات بالطائف، فبعض أهل العلم يجزمون أنه مات بمصر وبعضهم يجزم بأنه مات بالطائف، فاختلف في مكان وفاته رضي الله عنهما. قال ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات أي بالمدينة. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بألا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل أو بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين، والله أعلم. إذن هنا علل الحافظ إن كان الاستثناء على الاتصال فمعناه ماذا؟ فمعناه أن عبد الله بن عمرو كان فعلا أكثر حديثا من أبي هريرة. طيب وفي المقابل المعروف أن المنقول عن أبي هريرة إلى التابعين أكثر من المنقول عن عبد الله بن عمرو، فما السبب إذن في ذلك؟ فعلله بثلاثة أسباب، إن كان الاستثناء على الاتصال كما سبق، وإن كنت لا أميل إليه ولا أرجحه بل أرجح الأول، فإن أبا هريرة كان أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، وثانيا إن أبا هريرة كان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان عبد الله بن عمرو صغيرا في السن. نعم. يقول: الحافظ عزا هذا إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. السبب الثاني أن عبد الله بن عمرو كان أكثر مقامه بمصر والطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كرحلة المدينة، بينما كان أبو هريرة في المدينة. السبب الثالث ما اختص به أبو هريرة من دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا ينسى ما يحدثه به. الرابع أن عبد الله كثرت روايته عن أهل الكتاب لما أصابه من حمل جمل من كتب أهل الكتاب، فتجنب كثير من أئمة التابعين الأخذ عنه. فعلل الحافظ في الحقيقة هذا تعليل لقلة المروية عن عبد الله بجانب المروية عن من؟ عن أبي هريرة، وليس هو تعليلا لكثرة حديث عبد الله. يعني كان أيضا المفترض أن ننظر ما سبب كثرة حديث عبد الله بن عمرو، فعبد الله بن عمرو لم يكن هو من الذين يعني يأخذون الحديث كثيرا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو من العبادلة من الصحابة. فعلى كل الذي استقر عليه الأمر أن المروي عن أبي هريرة هو الأكثر بلا شك، وأبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة على الإطلاق كما هو معروف عن أهل العلم. ثم قال الحافظ: قوله ولا أكتب. طيب، هل يستفاد من قوله ولا أكتب أنه كان لا يعرف الكتابة مطلقا، أم ولا أكتب يعني أنا ما كنت أهتم بالتدوين والكتابة؟ هذا يحتاج إلى بحث، ولذلك قام الحافظ رحمه الله بهذا البحث فقال فيه: قوله ولا أكتب قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي. قال ابن عبد البر: حديث همام أصح. إذن إذا أردنا الترجيح ولا بد فحديث همام أصح، وهذا قول ابن عبد البر رحمه الله. ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده. قلت أي الحافظ: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه. يعني الحافظ يميل إلى هذا ويعتبره أقوى، وأن قوله لا أكتب يحمل على ظاهره من أنه لا يكتب مطلقا، فيكون ما كتب عنده إنما قد كتبه غيره. ثم قال الحافظ: قوله تابعه معمر أي ابن راشد، يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام، والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر، وغالب المرويات عن معمر إن أردتها ففي الغالب تظهر بها عند عبد الرزاق. نعم، لأنه يكثر من الرواية عن معمر وهما يمانيان. أخرجها عبد الرزاق عن معمر، وأخرجها أبو بكر بن علي المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه. وروى أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قال سمعنا أبا هريرة يقول ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب. استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب عنه فأذن له. إسناده حسن. وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم أنه سمع أبا هريرة قال ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب. استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له الحديث. وعند أحمد وأبي داود من طريق يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهتني قريش الحديث. وفيه أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضا. ولا يلزم منه أن يكون في الوعي سواء لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان. ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة، لأنه قال في حديثه فما نسيت شيئا بعد، فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء، بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة. والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية، بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. ثم قال الحافظ رحمه الله ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم، وقع عندي ومن الحديث علي، هذا طبعا خطأ، ومن حديث علي ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم شاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، رواه مسلم. والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. وقيل النهي خاص بمن خشي عنه، معذرة، وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. ومن حديث أبي سعيد، وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. قال العلماء الحكم على كل لا يصلح حديث أبي سعيد حجة في هذا الباب للنهي عن كتابة السنة. فأوجه الجمع المعتبرة كثيرة كما قال الحافظ، ومال الحافظ إلى أن النهي كان في أول الأمر عندما كان يخشى أن يلتبس القرآن بغيره، ثم لما أمن من ذلك أذن في الكتابة. وهذا لا ينافي ما سبق من أوجه الجمع أيضا. وقال بعدها الحافظ رحمه الله من الناحية من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا. طيب، إذن الآن هذا أيضا مثال للمسألة التي كثيرا ما أرددها، هل يجوز لأحد الآن أن يقول أنا سلفي وبالتالي فمن حقي كسلفي أن أتبنى هذا الرأي، وهو عدم جواز كتابة الحديث وعدم جواز كتابة ما سوى القرآن، ولي سلف في ذلك من الصحابة ومن التابعين، فلا تنكروا علي ولا يجوز أن تعتمد تكرارا أن الأمر الذي اختلف فيه الصحابة أو الصحابة والتابعون ثم زال هذا الخلاف واستقر الأمر على قول واحد لا خلاف فيه، لا يجوز لأحد أبدا الآن أن يعيد الخلاف من جديد، لأن أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أجمعت بعد الخلاف على قول واحد، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. فهذا الخلاف الذي كان ثم زال لا يجوز لأحد أن يثيره من جديد، كالخلاف في نكاح المتعة بين الصحابة وابن عباس رضي الله عنهما، لا يجوز لأحد الآن أن يقول لا أنا أتبنى قول عبد الله بن عباس، ولا مانع من أن أقول بذلك أنه يجوز نكاح المتعة ويجوز للرجل أن يتفق مع المرأة على أن يتزوجها فقط لمدة محددة، أسبوعين، شهر، سنة، سنتين، ويتزوجها بهذه النية ويعطيها أجرها على هذه المدة، ثم كل واحد إلى سبيله، فيقول عندي سلف فأنا سلفي عبد الله بن عباس. أقول لا، تكون إذا قلت مثل هذا القول قد أتيت ببدعة، وإذا أصررت على قولك بعد البيان لك تكون من أهل البدع والضلالة، وتكون كالرافضة في هذه المسألة. فهذه مسألة من شعار الروافض، صارت شعارا لهم، وصار شعار أهل الحديث والسنة تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. فلا يجوز لك الآن أن تقول لي سلف عبد الله بن عباس. نفس الشيء في مسألة الخروج على الحكام، لا يجوز لأحد أن يقول أنا أرى الخروج على الحكام الظلمة وإن كانوا مسلمين، وسلفي عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عن الجميع. نقول كذلك نفس الجواب، من رأى هذا الرأي الآن يعتبر مبتدعا ومحدثا في الإسلام، وإذا أصر على قوله بعد البيان يعتبر من أهل الضلالة ومن أهل البدع، ويعتبر من الخوارج ومن المعتزلة، وإن قال أنا سلفي لا ينفعه ذلك. وكذلك في هذه المسألة، من قال بمنع الكتابة لا يجوز كتابة العلم ولا يجوز كتابة الحديث، وسلفي عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وسلفي من التابعين فلان وفلان، نقول لا يجوز لك هذا، فقد استقر الأمر على قول واحد وهو جواز الكتابة، واندثر هذا الخلاف وزال بعد عصر التابعين. فإثارتك له من جديد يجعلك عندنا من أهل البدع ومن أهل الضلالة، لأنك يعني تسد على الأمة بابا عظيما لولاه ما حفظ دين الله سبحانه وتعالى، ولضاع كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الكتابة كتابة الحديث وكتابة السنة من أسباب حفظ الله لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يقول اليوم بعدم جواز الكتابة كأنه يريد هدم الإسلام ويريد هدم دين الله عز وجل. يقول الحافظ رحمه الله: قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. ابن وهب عالم مصر مفتيها عبد الله، ويونس هو ابن يزيد الليلي، وابن شهاب هو الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. قال الحافظ: قوله أخبرني يونس هو ابن يزيد، قوله عن عبيد الله بن عبد الله أي ابن عتبة أي ابن عتبة ابن مسعود، قوله لما اشتد أي قوية، قوله وجعه أي في مرض موته كما سيأتي. هذه الحادثة كانت في مرض موت رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وللمصنف في المغازي وللإسماعيلي: لما حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة. وللمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس، وهو قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أيام. قوله بكتاب أي بأدوات الكتاب، فيه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال: أتوني بالكتف والدواه. الكتف يكتب فيه، وهو عظم الكتف، كانوا يكتبون في ذلك العظم المثلث، هذا يكون عريضا يكتب عليه، اتخذوا لوحا. فالكتف هو ما يكتب فيه، والدواه ما يؤخذ منها. قال: أتوني بالكتف والدواه. قال سبقت الحافظة: والمراد بالكتف عظم الكتف، لأنهم كانوا يكتبون فيها. قوله أكتب أو أكتب، نعم أكتب، هو بإسكان الباء جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، وفيه مجاز أيضا أي آمر بالكتابة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب. والمقصود بقوله أكتب أي آمر بالكتابة. نعم. قال: وفيه نعم وفيه مجاز أيضا أي آمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى، أن اختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أو لم يكن يكتب، ورجح بعض أهل العلم أنه كان يكتب قليلا، يعني كان يحسن الكتابة شيئا ما، لكن ما كان كاتبا ما كان، ولذلك كان يستعين بالكتاب من الصحابة. قالوا: ليس لأنه لا يكتب بالكلية، ولكن لأنه لا يحسن ذلك، أي لا يحسن الكتابة إحسانا تاما، فكان يأمر الكتاب من الصحابة بالكتابة. وبعض أهل العلم رجح أنه كان أميا تماما صلوات الله وسلامه عليه، أي كان لا يقرأ ولا يكتب. قال: وسيأتي إذن من أراد بحث المسألة يعود إلى كتاب الصلح من صحيح الإمام البخاري، فالحافظ بحث المسألة هناك. ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك، ولفظه أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بطبق الكتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده. قوله كتابا بعد قوله بكتاب فيه الجناس التام بين الكلمتين، أكتب كتابا، أكتب لكم كتابا، فيه الجناس التام بين الكلمتين، وإن كانت إحداهما بالحقيقة والأخرى بالمجاز. قوله لا تضل هو نفي، وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر، ائتوني بكتاب أكتب، هذا مجزوم لوقوعه في جواب الأمر، كتابا لا تضل، إذن يكون بدلا من أكتب، يكون بدلا من جواب الأمر. قال قوله لا تضل هو نفي، وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر، وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز. قوله غلبه الوجع، أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، يعني عاش من الخميس إلى يوم الاثنين ومع ذلك لم يعاود الأمر بالكتابة. قال ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم، وللمصنف معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده والله أعلم. ثم قال الحافظ فائدة، قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن عندكم إيش الحوادث، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي. قوله: ولا ينبغي عندي التنازع، فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر، وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذ لم يتدارك ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد كما قدمنا. طيب، للبحث بقية إن شاء الله سيكون في درس غد، فهذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.